الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى الأمر الرابع الذي أفاده كاشف الغطاء في الاعتراض على القول بالإباحة، كان محصله الاستعجاب والاستغراب من جعل التصرف لأحد الطرفين في إحدى العينين موجبا لدخول العين الأخرى في ملك الطرف الآخر الذي لم يتصرف بعده في العين. ومنشأ الاستغراب والاستعجاب أنه لم يعهد في الشريعة المقدسة كون التصرف موجبا للملك ومن جملة الأسباب المملكة، فبما أن التصرف لم يكن مملكا فلا بد من رفع اليد عن القول بالإباحة حتى يقال بحصول الملك بنفس التعاطي، والإنسان المتصرف يتصرف في مال نفسه لا في مال غيره حتى يكون تصرفه موجبا لدخول المال في الملك. جناب الشيخ في التعليق على هذا الأمر وهذا الاستعجاب يقول: هذا الأمر إذا لم يكن هناك دليل يدل عليه كذلك هو أمر بعيد، كيف يلتزم به الفقيه؟ ولكن إذا كان مقتضى الجامع بين طوائف ثلاثة من الأدلة الالتزام بالملك قبل التصرف بآن، فلا استحاشة من القول به، لأن الفقيه يكون عذره عند الله سبحانه وتعالى اقتضاء الجمع بين الأدلة ذلك. فيمكن هذا القول يمكن ويكون في مقام الإثبات الدليل عليه هو هذا الجمع بين الأدلة، يعني لنا طوائف ثلاثة من الأدلة: استصحاب بقاء المال على ملك المعطي وعدم دخوله إلى ملك المتصرف قبل التصرف، و الإجماع على جواز كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة، والأدلة الخاصة التي أناطت جملة من التصرفات بكون المتصرف مالكا، مثل العتق مثلا بالنسبة للمماليك، العتق لا يكون نافذا إلا إذا كان من قبل السيد والمالك. الجمع بين هذه الأمور الثلاثة يقتضي أن نقول بأنه إذا تحقق تعاطي على عبد بثمن، هذا العبد يبقى على ملك الدافع لا يدخل في ملك الآخذ، لكن إذا ذلك البائع تصرف في الثمن، ذلك التصرف في الثمن كما يكون مملكا للثمن لنفسه كذلك يكون مملكا لهذه العين، يعني للعبد للأمة للمملوك في ملك هذا الذي بيده زمام الأمة أو زمام المملوك. لماذا؟ لأن التصرف إذا صار مملك لصاحب الثمن فإن بقي هذا العبد أيضا على ملكه، هذا يلزم الجمع العوض والمعوض في ملك شخص، وهذا ممتنع. في باب المعاوضة دائما نحتاج إلى أن يحل أحد العوضين محل الآخر، لا يمكن أن يكون في باب المعاوضة العوض والمعوض باقيان على ملك واحد. صبحكم الله بالخير. فما هو المناص من عدم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد؟ هو أن نقول أن زيدا إذا تصرف في الثمن يصير هذا العبد هذا المملوك ملكا لهذا الشخص، تصرف ذاك في الثمن يكون سببا. لماذا يكون سببا؟ لأنه لو لم يوجب دخول هذا العبد هذا المملوك في ملك هذا، يلزم أن يصير الثمن بتصرفه ملكا لنفس ذلك المتصرف، هذا المملوك هم أيضا باق على ملكه، فيلزم استماع العوض والمعوض عند شخص واحد. هذا التصرف الذي يوجب دخول الثمن في ملك المتصرف بآن قبل تصرفه، كذلك يوجب خروج هذا العبد عن ملكه، لأنه لو بقي يلزم محذور الاجتماع، ومحذور الاجتماع لا يمكن الالتزام به من كل أحد في باب المعاوضات. دائما يدخل مال ويخرج مال من الملك وفي الملك، ولا لا يمكن اجتماع العوض والمعوض، ولا لا يكون معوضة، لا يكون معوضة. حقيقة المعاوضة تتوقف، بل العلامة يدعي لا يعقل، يعني هذا محذور عقلي لا أنه محذور شرعي. حقيقة المعاوضة، ماهية المعاوضة والمعاملة تتوقف على أن يكون أحد المالين قد خرج من ملك أحد الطرفين، والمال الآخر قد دخل في ملك هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى الأمر الخامس الذي استبعده كاشف الغطاء، المحاذير اللي وجهها على قضية التلف، بأن التلف كيف يكون معين للمسمى، مع أن قانون الضمان يقتضي أن يكون الضمان بالبدل الواقعي، والحال أن القدماء لا يلتزمون بالضمان بالبدل الواقعي، بل يقولون التلف يكون موجبا لتعين ذلك المال الآخر للبدلية لهذا المال، مع أن الضمان بالمسمى يختص بالعقود الصحيحة، والمفروض أنكم تقولون المعاطات لا تفيد الملك. فإذا لا تفيد الملك يكون الضمان على القاعدة الضمان بالبدل الواقعي، وهذا الذي لا تلتزمون فيه. فعدم كون المعاطات معاوضة وكون الضمان بالمسمى أمران لا يمكن الجمع بينهما، لأن الضمان بالمسمى من خصوصيات العقد الصحيح المعاوضي. شيخنا الأنصاري على الله مقامه يجيب عن هذا الإشكال بأن لنا اختيار أحد الأمرين، إما أن نقول بأن التلف لا يوجب ضمانا، والتلف يكون من ملك مالك العين لا من ملك الآخذ، يعني الضرر يرد على دافع العين، الخسارة الضرر الدرك يكون على دافع العين. لماذا لا يكون ضامنا إذن؟ إذا كان التلف، أنا الآن أخذت هذا الكتاب بإزاء الدينار، لنا احتمالان في مقام الجواب، طريقان. الطريق الأول أن نقول هذا الكتاب يتلف من ملك الدافع، دافع الكتاب لا من عنده الكتاب فعلا. لماذا؟ لأن المال هو باقي على ملك الدافع، لم يدخل لسبب من الأسباب في ملك الآخر، فإذا ما دخل هذا لا يكون من ملك التلف. لماذا لا يكون ضامنا؟ لماذا لا يكون؟ طبعا إذا ما كان تعدي وتفريط، لا بالتعدي والتفريط الضمان موجود هنا، لا التلف تلف سماوي، كلامنا في التلف القهري. في التلف القهري لا يكون ضامنا. لماذا لا يكون ضامنا؟ لأن يده على هذه العين يد أمينة، ليست يد عدائية، لأن باب المعاطات إما أن يكون الإذن من قبل المالك في التصرف، هو موجود الإذن، إما أن يكون الإذن من ناحية الإجماع الذي يدعيه القدماء على الإباحة، فالإذن الشرعي موجود، مثل ما الإذن الشرعي في باب اللقطة موجود، الإذن الشرعي موجود في باب المرور بالشجرة، يجوز الإنسان أن يأكل ويتصرف وإباحة، لكن الإذن من قبل المالك الحقيقي وهو الشارع موجود. وأما الإذن من قبل المالك موجود كما في موارد العارية، والمعاطات في البيع لا تقل عن العارية، الإذن من قبل المالك موجود. فإذا كان الإذن موجود تلف المال لا يكون مضمنا حينئذ. الاحتمال الثاني أن نقول لا، أنه يوجد الإجماع على أن التلف يكون مملك للمال لأحد المتعاطيين، يعني التلف الكتاب يوجب دخول هذا الكتاب التالف في ملك من عنده الكتاب، من يتلف عنده الكتاب، والثمن هم إذا تلف يكون ملكا لمن تلف عنده الثمن. إذا كان هذا الدليل موجود كما هو موجود، لأن القدماء يقولون الإجماع موجود، السيرة هم كذلك موجود، يعني في باب المعاطات السيرة العقلائية ليست على أن أحد المالين إذا تلف بيد أحد الشخصين يذهب إلى الشخص الآخر يقول سلمني البدل، ليس هكذا، يتلف من عنده، إذا تلف من عنده، لكن المهم التخريج الفقهي ماله. إذا تلف من عنده، هذا التلف من عنده يكون موجب بحسب القاعدة، إذا تلف تحقق التلف هم لم يكن من المالك، إذا ما كان من المالك يعني التلف يكون على من عنده هذا المال. يعني الآن أنا أخذت الكتاب بالمعاطاة، الكتاب تلف بيدي. إذا ما قبلنا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن الكتاب يتلف ممن دفع الكتاب، لا ما قبلنا هذا الاحتمال، قلنا بأن الإجماع والسيرة على أن التلف يكون ممن يتلف عنده المال، زين، مع أنه قول بالإباحة. كيف يكون تخريج الفقهي حتى هذا الكتاب لا يكون مضمونا ببدله الواقعي، وإنما هو مضمون ببدله المسمى، مع أن قاعدة اليد، اليد الآن متحققة هنا، تلف المال بالنسبة إلى أي مال؟ بالنسبة إلى مال هو ملك الغير، هذا قانون الضمان، قانون قاعدة على اليد يدل على أن الضمان يكون هنا بالبدل الواقعي. فذاك الشخص يجب عليه دفع الدينار، وهذا الشخص يجب عليه دفع بدل الكتاب. إذا كان نفس الدينار خب يحصل تهاتر، إذا هو أقل أو أكثر ذلك، أو إذا كان قيمي هم خب يجب دفع قيمته، على كل حال البدل الواقعي. لكن هنا لا يقول المشهور بضمان بدل الواقعي، يقولون هذا الكتاب إذا تلف بالمعاطاة عند من أخذ الكتاب يكون بدله المسمى وهو الدينار ملكا للطرف الآخر، وهذا الشخص الذي تلف عنده الكتاب لا يكون ضامنا ببدل هذا الكتاب ببدله الواقعي. ما هو وجه هذا الفتوى؟ هذا المطلب أشرنا إليه قبل الخوض في بحث المعاطاة في مسألة القرض خروج عن تعريف البيع. قلنا بأن المبنى الأصولي للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه أنه إذا كان لنا عموم، وهذا العموم علمنا بأن فردا خارجيا غير محكوم بحكم هذا العام، وشككنا في أن هذا الفرد الذي هو غير محكوم بحكم العام هل خرج من هذا العام بالتخصيص أو أنه بالتخصص؟ أشرنا هناك إلى أن مبنى الشيخ يقول تمسك بأصالة العموم في العام، واحكم بأن هذا الفرد الذي لا يكون محكوما بحكم العام قد خرج من العام تخصصا. فإذا علمنا بخطاب أكرم العلماء، وعلمنا بعدم وجوب إكرام زيد، وشككنا أن زيدا عالم لم يجب إكرامه تخصيصا لأكرم العلماء، أم جاهل لا يجب إكرامه تخصصا، شيخنا الأنصاري يقول أصالة العموم حجة عقلائية، أنت تمسك بأصالة العموم واحكم على أن هذا الزيد لا يكون من أفراد العلماء حتى يكون خروجه عن أكرم بالتخصيص، إذ لو كان من أفراد العلماء لكان خروجه محتاجا إلى الدليل، والمفروض هنا لم يتكلم بكلمة العالم، لم يقل لا تكرم زيدا العالم، يقول لا يجب إكرام زيدا. فإذا هذا القائل يكون عموم الخطاب الأول وهو أكرم العلماء حجة من قبله على العبد، وحجة من العبد عليه، لأن الحجة من الطرفين، هذا يصحح المؤاخذة وهذا يصحح الاعتذار، حجة، هذه الحجة أيضا لم تمس كرامتها. هذا المبنى، هذا المبنى لن يطبقه هنا كما طبقه في باب القرض، يطبقه هنا وفي مواضع أخرى أيضا. تطبيق بهذا الترتيب، عموم على اليد يقتضي الضمان الواقع، المال المثلي يضمن بمثله والمال القيمي يضمن بقيمته، هذا من المسلمات. الضمان هنا في باب المعاطاة بالإجماع ثابت على أنه يكون بالمسمى لا يكون بالبدل الواقعي. يعني هذا الكتاب حينما يتلف حتما يتعين ذلك الدينار للبدلية، أو الدينار إذا تلف يتعين هذا الكتاب للبدلية، لا يكون هناك ضمان واقعي. الأمر يدور بين أن نحكم بتخصيص عمومي على اليد، عمومي على اليد يقتضي الضمان بالبدل الواقعي في جميع الموارد إلا ما خرج. هل المعاطاة خرج من عمومي على اليد بالتخصيص، يعني هذا الإجماع الذي يسلمه القدماء على أن الضمان يكون بالمسمى لا يكون بالواقع، هذا يخصص عموم على اليد، فمع بقاء المال على ملك الدافع وعدم دخوله في ملك الآخذ يكون مضمونا بضمان المسمى لا يكون مضمونا بضمان الواقع، مع كون المال مال الغير لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد الموضوع على مال الغير، وإلا الإنسان إذا وضع يده على مال نفسه وتلف هذا ليس عليه شيء، هو الخسارة عليه قطعا. اليد تقول إذا وضعت يدك على مال الغير وتلف بيدك فأنت ضامن، عليك البدل من المثل أو القيمة. زين، هذا الإجماع يقول في باب المعاطاة يكون الضمان بالمسمى، فهل هذا الإجماع يكون مخصصا لقاعدة اليد؟ فأيضا نحكم في باب المعاطاة بعدم وجود الملك ومع ذلك الضمان يكون بالمسمى لا يكون بالبدل الواقعي، هذا تخصيص، تخصيص عموم على اليد. أو نحكم بالتخصص بمعنى أن هذا المال الذي تلف عند الشخصين عند أحد الطرفين هذا المال لم يكن مال الغير حتى يكون مضمونا، يعني موضوع لا يوجد موضوع لقاعدة اليد، يعني يكون باب المعاطاة اللي ضمانه يكون بالمسمى خارج تخصصا من عمومي على اليد لا تخصيصا. على اليد يقول أينما تحققت يد، أينما استولت يد على مال للغير فهناك الضمان بالبدل الواقعي. في باب المعاطاة قام الإجماع على أن المال التالف لا يكون مضمونا ببدله الواقعي ببدله المسمى. عجبا، هذا الإجماع يكون مخصصا لعموم على اليد، يعني مع عدم دخول المال التالف في ملك من تلف عنده مع ذلك يكون مضمون بالضمان المسمى، هذا تخصيص العموم على اليد. أو أنه لا، بما أن المال صار ملكا لهذا الشخص الذي تلف عنده فصار مضمونا بالمسمى فقد خرج من عموم على اليد تخصصا، لا ربط له بعموم على اليد. مقتضى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة أنه إذا دار أمر الفرد بين خروجه التخصصي وخروجه التخصيصي من العموم، تقديم التخصص على التخصيص، أن نحكم بأن هذا المال التالف قد دخل في ملك هذا الإنسان وتلف في ملكه فما كان مضمونا ببدله الواقعي لأجل عدم وجود الموضوع للضمان ببدل الواقعي، فلابد أن نقدم التخصص على التخصيص فلا يكون الضمان إلا بالمسمى. زين، لكن يبقى شيء، وذلك الشيء هو أن القائل مثل كاشف الغطاء يعود ويعترض يقول أنتم تقولون بأن المال لم يدخل في ملك الآخذ، إذا ما دخل في ملك الآخذ وتلف فعلى القاعدة يجب أن يكون هذا التلف تلف مال الغير، لكن لا تلتزمون بالضمان مال الغير في باب المعاطاة، فالتزموا بالملكية من أول الأمر وأريحوا أنفسكم، التزموا بالملكية من أول الأمر. شيخنا الأنصاري يقول نحن نقدم التخصص على التخصيص حينما يدور الأمر بينهما، ولكن لا نلتزم بالملكية من أول الأمر. شلون يدافع عن المشهور؟ هكذا يقول المشهور يستصحبون بقاء ملك الدافع على هذا المال الذي تلف بيد الآخر إلى زمان التلف. يقولون هذا الاستصحاب يعني حين التعاطي لم يدخل في ملك الآخر، ساعة بعد التعاطي لم يدخل، ساعتين بعد التعاطي لم يدخل، لم يدخل إلى أن تلف. إلى زمان التلف استصحاب بقاء المال على ملك الدافع وعدم دخوله في ملك الآخر موجود، وهو حجة. هذه الحجة لا يمكن إغضاء النظر عنها، هي حجة شرعية. لكن في آن قبل التلف، لأن الإجماع يقول غير مضمون، الجمع بين الإجماع وهذا الاستصحاب يقول هذا المال غير مضمون ببدله الواقعي، مع أنه لو كان باقيا على ملك الدافع وقد تلف بيد الآخذ كان يلزم أن يكون مضمون ببدله الواقعي. لماذا لا يكون محكوما؟ لأجل هذا الإجماع. وبهذا الإجماع يوجب أن نلتزم بأن المال قبل تلفه بآن قد دخل في ملك الآخذ وقد تلف عنده، لأجل أنه تلف عنده يعني تلف من ملكه، خرج موضوعا عن قانون اليد عن الضمان الواقعي، وإلا ما كان موجب له الخروج، وإلا إذا كان هالشكل كان يحتاج إلى الدليل إلى التخصيص. بهذا الترتيب يحل مشكلة الضمان بالبدل المسمى. الشيخ يقول مسألة التلف للمأخوذ بالمعاطاة مثل موارد التلف في تلف المبيع قبل قبضه، كما أنه المبيع صار ملكا للمشتري بنفس العقد، لكن إذا تلف قبل تسليمه للمشتري يكون التلف بحكم الشرع على عهدة البائع لا على ذمة المشتري. لماذا؟ المال قد خرج من ملك البائع والبائع لم يقصر في حفظ المال، تلف ليس إتلاف، لماذا يكون التلف على عهدة البائع؟ أنتم الفقهاء ماذا تقولون؟ تقولون قبل التلف بيد البائع ينفسخ البيع، يعود المال إلى ملك البائع يتلف من عنده، لذلك الخسارة تكون عليه، وإلا بحسب الظاهر لا وجه لكون الخسارة على البائع. لماذا الخسارة على البائع؟ مال للمشتري تلف بدون تقصير وتعد بيد البائع، لماذا يكون البائع ضامنا؟ البائع يد أمينة ليست يد معتدية، لماذا يتلف عليه؟ لماذا يتحمل الخسارة هو؟ لا وجه له إلا هكذا. تقولون الكل يلتزم، تقولون بأن المال قبل يعني المبيع قبل تلفه عند البائع بآن يوجب انحلال ذلك البيع، عود الثمن إلى المشتري، عود المبيع إلى ملك البائع، فيقع التلف على هذا البائع. إذا وقع التلف بالطبيعي أنه لابد أن يرد الثمن المسمى إلى من؟ إلى المشتري. ما نحن فيه وهو التلف في باب المعاطاة أيضا من هذا القبيل يكون. إذن ما هو وجه الاستعجاب؟ أي غرابة، أي استعجاب من فتوى المشهور في المأخوذ بالمعاطاة إذا التلف يكون الضمان موجبا، يعني يكون التلف موجبا لضمان المسمى. أي شيء خلاف الشريعة، خلاف الأمر المتعارف المعهود من الشريعة في هذا، حتى أنت تتعجب منه وتجعل هذا محذور يترتب على القول بالإباحة، لا يلزم محذور أصلا. هذا هم الأمر الآخر، سأقرأ واحد واحد حتى نشوف الوقت كيف أي مقدار يسع. وأما كون التصرف هنا نبلغ الأمر، وأما كون التصرف يعني تصرف أحدهما موجبا لدخول المال الآخر في ملك الطرف الآخر فقد، وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر يعني تصرفي أنا يوجب تملك الطرف الآخر، فقد ظهر جوابه أن الجمع بين الأدلة يقتضي هذا وعدم تحقق الجمع بين العوض والمعوض في ملك واحدين هذا. وأما المحظور الآخر، وأما كون التلف مملكا للجانبين، هم مملك للمال المعدوم التالف لهذا الذي يتلف، وهم المال الموجود عند الطرف الآخر. الشيخ هكذا يقول إما أن لا نلتزم بأن التلف من المملكات، تلف مال أمين أمانة وتلف ما بيضمان أصلا ما بيضمان، هذا واضح. أما إذا ثبت، فإن ثبت بإجماع أو سيرة يعني على أن التلف يكون مملكا، إن ثبت هذا الآن كما هو الظاهر، الظاهر ثبوت هذا الإجماع والسيرة الممضات، فإن ثبت كما هو الظاهر يعني ثبوت هذا الإجماع والسيرة، كان كل من المالين مضمونا بعوضه، يعني بعوضه المسمى لا بعوضه الواقعي، فيكون تلف المال في يد كل من منهما تلفه من ماله مضمونا بعوضه المسمى لا مضمونا بعوضه الواقعي. كيف يمكن أن يكون هذا التلف من ملك الشخص ومضمون بالضمان المسمى يصير؟ يقول هذا إلى نظير في الفقه، أنتم تلتزمون، الكل يلتزم بعد في مسألة تلف المبيع قبل القبض، هكذا تلتزمون من خلال البيع دخول المال التالف في ملك من يتلف عنده وهو البائع وورود الخسارة على البائع. نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع. طبعا العبارة لا تخلو من حزازة من ناحية أن كلمة فإن ثبت يقتضي أن يكون لها عدل في العبارة، وإن لم يثبت لكن لم يذكر لها عدل، ولذلك البعض يرجح أن تكون العبارة هكذا كما ثبت لا فإن ثبت، لأنه هو شق واحد بي مو أنه شقين، لكن الآن العبارة الغالب في النسخ فإن ثبت موجود، فإن ثبت يعني وإن لم يثبت، بينا طبعا وإن لم يثبت معناه أنه يقع التلف على من أعطى المال لكن لا ضمان على الآخذ من ناحية أنه يد هي الأمينة، ليس لا مورد لقاعدة اليد هنا، لأنه إما إذن شرعي موجود إما إذن مالكي موجود، أحد الإذنين موجود على كل حال، لكن بناء على كون التلف مملكة أما القدماء يدعون إذا تلف يدخل المال في الملك، بناء على هذا الإجماع الآن نقول ما هو حكم المسألة؟ نظير تلف الفلان لأن هذا علة أن التلف يكون من مال ذي اليد لا من مال المعطي، من مال الآخذ، لأن هذا يعني وقوع التلف من ملك ذي اليد هو مقتضى الجامعة بين هذا الإجماع، يعني الإجماع على كون المأخوذ بالمعاطاة مضمونا بعوضه المسمى لا بعوضه الواقعي، وبين عموم على اليد ما أخذت اللي هذا العموم يقتضي الضمان بالبدل الواقعي، وبين هذا دليلين، الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني عموم على اليد، وبين أصالة عدم الملك الاستصحاب، استصحاب لأنه نشك أن المعاطاة يوجب الملك أو لا، الأصعد بقاء المال على ملك الآخر، عدم الملك إلا في الزمان المتيقن بوقوع الملك فيه، يعني في ذلك الزمان المتيقن هو زمان التلف آن قبل التلف، هذا الاستصحاب. خب الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة يقتضي أن نلتزم بأن التلف يقع من ملك الآخذ وهو مضمون بضمان المسمى، بيان ذلك يبين الشيخ كيف هذا الجمع بين الأدلة الثلاثة، أدلة الثلاثة الجمع لا بالتخصيص لقاعدة اليد الخروج التخصصي، الآن هو يقول توضيحه أن الإجماع يعني في باب المعاطات لما دل على عدم ضمانه بمثله وقيمته أو قيمته، يعني الضمان الواقعي ما موجود في المعاطات، حكم بكون التلف من مال ذي اليد، من مال ذي اليد يعني دخل في ملكه وتلف منه، لأنه إذا كان من ملك الدافع هذا يلزم أن يكون إجماع المعاطات مخصص لعموم على اليد، لأن عموم على اليد يقول لا فرق بين المعاطات وغير المعاطات في كل مورد الضمان بالبدل الواقعي، قانون اليد هذا، الإجماع يقول في خصوص المعاطات لا يكون ضمان بالبدل الواقعي. زين الآن هذا يحتمل أن يكون مخصص لعموم على اليد إذا كان المال باقيا على ملك الدافع يصير مخصص لا جرم، لأنه مع أن المال باقي على ملك الطرف الآخر واليد تقتضي الضمان بالبدل الواقعي هذا الإجماع على الضمان بالمسمى يصير مخصص لعموم عدد، يعني إلا في المعاطات فإن الضمان لا يكون بالبدل الواقعي. أما إذا كان المال قبل التلف قد دخل في ملك من تلف عنده، إحنا بعد ما إلى تخصيص لعموم على اليد، عموم على اليد لأنه عموم على اليد مثل أكرم العلماء ماكو الدليل يتكفل الحكم يحفظ موضوعه، لا الدليل يقول على تقدير ثبوت الموضوع الحكم هو هذا. على اليد هم كذلك، على اليد، على اليد يقول أينما تحقق يد غير مالك على مال الغير أنا أحكم بالضمان بالبدل، أما أين يتحقق اليد هذا بعد ليس من شأني عموم على اليد. الإجماع على الضمان بالمسمى في المعاطات صالح لإخراج هذا المأخوذ بالمعاطات من موضوع على اليد، يعني يقول آن قبل التلف قد دخل في ملكك وذلك الاستصحاب انقطع، لغى الاستصحاب، إذا دخل في ملكك يتلف من عندك، بعد لا موضوع لحديث على اليد. رعاية لعموم على اليد يعني عموم رعاية لعمومه من التخصيص، يعني إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص هذا معنى رعاية لعموم على اليد ما أخذت. فذلك الإجماع الموجود في باب المعاطات على الضمان بالبدل المسمى مع العموم المذكور، يعني مع عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا النظير في باب تلف المبيع قبل قبضه، بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. هناك ماذا تلتزمون؟ هناك تلتزمون بأنه لا موجب لضمان البائع لهذا المال الذي تلف عنده، لكن تلتزمون بأن البيع ينفسخ قبل التلف بيد البائع، بأن يعود المال إلى ملك البائع، إذا تلف يتلف من ماله، من ملك نفسه، لماذا يتلف على المشتري؟ فإذا قدر التلف من مال ذي اليد يعني في باب المعاطات فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقدير هذا التلف في الملك، تلف ذي اليد، وذلك الآن هو آن قبل التلف لا المعاطات من أول الأمر. الشيخ يريد يقول يوجه فتوى المشهور بضمان المسمى مع عدم التزام بهم بالملك من أول الأمر، التزام بهم بالمعاطة، يقول آن قبل التلف إذا تحقق يحصل الجمع بين الاستصحاب الدال على عدم دخول المال في ملك الآخذ وبين عمومي على اليد ما أخذت اللي موجب للضمان بالبدل الواقعي وبين الإجماع الموجود في باب المعاطات على أن الضمان يكون بالمسمى. الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة يلزمنا الالتزام بالملكية الآنية قبل التلف كما نلتزم بالملكية الآنية في تلف المبيع قبل القبض، فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقدير الملك رعاية لأصالة، يعني الاستصحاب لأصالة عدم الحدوث الملكية قبله، يعني قبل آخر أزمنة إمكان تقدير الملك، آخر الأزمنة الآن المتصل بالتلف هو هذا آخر الأزمنة، بعد في ذلك الآن تنتفي الإباحة ويتحقق الملك. كما يقدر هذا إلى نظير في الشريعة، كما يقدر ملكية المبيع للبائع ويقدر فسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد، يعني الآن تحقق العقد في هذه الساعة، بعد ساعة المبيع تلف بيد البائع قبل أن يسلمه إلى المشتري، أثر العقد يقتضي بقاء ملك البائع، بقاء ملك المشتري، المشتري مالك للمبيع صار لكنه بيد البائع، هذا نستصحب بعد العقد بدقيقة بدقيقتين بثلاث دقائق إلى زمان تلف المال بيد البائع، هناك بعد لا مجال لهذا الاستصحاب، استصحاب ملك المشتري للمبيع ينقطع. نقدر انفساخ البيع قبل التلف بآن، عود المبيع إلى ملك البائع، إذا عاد وتلف وخب يتلف من ملك نفسه بعد، لماذا الضامن يكون هو المشتري؟ كما يقدر ملكية المبيع للبائع ويقدر فسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد، يعني لملكية المشتري للمبيع، هذا الاستصحاب بعد ينقطع، هو موجود لكن حجهم إلى كل الآنات بعد العقد إلا آن متصل بالتلف، في ذلك الآن بعد لا مجال لهذا الاستصحاب، ولكن انقضوا بيقين آخر. عندنا يقين بحصول الملك من بركة الإجماع الموجود. هذا هم بالنسبة إلى هذا الاستبعاد الخامس كان حسب الظاهر. الاستبعاد الآخر اللي كان في كلام كاشف الغطاء كان يسأل من القائلين بالإباحة أن المال الذي تسلمه أحد المتعاطيين إذا غصب من يستحق المطالبة من الغاصب؟ هل هو المبيح؟ هل هو المباح له؟ إذا المبيح، المبيح يقول أنا لا علاقة لي بهذا المال، هذا المال أنا سلمته لهذا الطرف. إذا المباح له، المباح له ليس بمالك، والناس مسلطون على أموالهم يعني على أملاكهم. أنت إذا لم تكن مالك، الغاصب يقول له أنت لماذا تطالبني؟ أنت ماذا شأنك؟ المال لم يكن ملكا لك، أن كان مباح لك فليأتي المالك ليطالب المال. هكذا يقول له الشيخ، يجيب يقول ليس هكذا. وأما ما ذكره في صورة غصب المأخوذ بالمعاطات فالظاهر على القول بالإباحة، هذا جواب الاستبعاد بناء على القول بالإباحة للمالك، المالك المبيح الدافع للمال إلى حق المطالبة، لأنه مالك، لأنه المال مبيح، هذا المال هم مباح وليس بملك للآخذ، فالمال دافع المبيح يجوز له أن يذهب إلى السارق ويطالب المال منه من باب اقتضاء إطلاق السلطنة. الناس مسلطون على، وهو هذا المالك مسلط على ماله، له المطالبة لكل. أما المباح له يجوز له لماذا؟ هذا بالنسبة للمبيح واضح لأنه مالك. للمباح له لأن المباح له قد أذن له التصرف المطلق في هذا المال، وهذا الإذن يستلزم أن يكون مأذونا أيضا في أن يطالب المال من الشخص السارق. هذا الإذن المطلق يقتضي، لأن الشهيد الثاني ادعى وتقدم نقل كلامه من أن الإباحة الحاصلة بالمعاطات تسوغ كل تصرف، من جملة التصرفات المأذونة المسوغة هذا التصرف، أنه إذا سرق هذا المال يكون لهذا الشخص المباح له هذا الإذن في أن يطالب من السارق رد المال إليه. فإذا أي مشكلة في هذا الموجود؟ غصب المال، المالك المبيح يجوز له المطالبة لأنه مالك، المباح له يجوز له لأنه قد أذن له التصرف المطلق في هذا المال. أي استعجاب في هذه الفتوى؟ على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا، وإذا تلف طبعا، إذا تلف يعني بيد الغاصب، هنا الفقهاء جملتهم مطلقة يقولون بالتلف يدخل في الملك. إذا هذا الكلام كان مطلق يعني التلف سواء كان بيد المباح له أو بيد غاصب شخص آخر أيا كان، تلف المال يكون مملك. وإذا تلف بيد الغاصب فظاهر إطلاقهم القدماء الذين قالوا يدخل في الملك بالتلف، وإذا تلف لزم، وإذا تلفت لزمت، هاي العبارات كانت في كلامهم، فظاهر إطلاقهم التملك يعني لا يقيدوه بالتلف عند غير السارق عند غير الغاصب، لا يقولون التلف أينما تحقق في أي وقت كان وفي عند بيد أي شخص كان، فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب من، لأنه التلف عند الغاصب يصير سبب لدخول المال في ملك المباح له، المباح له بعد ليس مباح له، مالك يصير هذا المغصوب من، يجوز له المطالبة بالبدل. نعم لو قام إجماع، النسخة عندكم أي شيء لأنه مختلف فيها؟ لو لا قام الإجماع ما يخالف. نعم لو لا قام الإجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله. يقول أنا أقول التلف يكون من المغصوب من، المغصوب من يتحقق له جواز المطالبة، ولكن لو لم يكن هذا الإجماع يعني الإجماع على أنه يجوز للمغصوب من أن يطالب من الغاصب لأنه دخل في ملكه بالتلف يطالب البدل، إذا ما كان عندنا هذا الإجماع كان حق المطالبة مخصوص بالمالك الدافع، المالك المبيح المعطي للمال، كان حق المطالبة إليه. متى كان إلى حق المطالبة؟ إذا ما كان بدل هذا المال المسروق من قد تلف بيد ذلك الإنسان المالك، يعني الدينار مثلا، أنا فرضنا المعافاة تحققت على الدينار والكتاب، هذا الكتاب سرق، ذلك الدينار إذا كان باقيا، هذا البحث يأتي بأنه الدينار باقي على ملك المبيح، يعني من تلف من سرق منه الكتاب، أو ملك المباح له، يعني ذلك الذي باع الكتاب، دفع الكتاب، سلم الكتاب، أيا منهما. أنا أقول يجوز المطالبة من السارق لكل منهما. أما إذا كان هذا الدينار قد تلف قبل تلف هذا الكتاب بيد السارق، هذا قطعا يجوز بعد للمغصوب منه، للمباح له، لأنه صار مالك بتلف الدينار في يد ذلك البائع للكتاب، قد دخل هذا الكتاب في ملك هذا الشخص الذي سرق منه الكتاب قبل أن يتلف الكتاب بيد السارق، ما دام هو كتاب ملك بعد هو يجوز له المطالبة. فأنا حينما أقول يجوز للمالك أن يطالب، إنما هو في فرض بقاء البدن وعدم تلفه عند ذلك الطرف الآخر. لو قام الإجماع كان تلفه، تلف المال المغصوب من مال المالك يعني المبيح، لو لم يتلف عوضه، يعني عوض هذا التالف قبله، يعني قبل تلف هذا التالف. أما إذا تلف قبله خب معلوم بعد شو حكمه. هذا هم بالنسبة إلى هذا الاستبعاد، قضية الغاز. الاستبعاد السابع لعله كان بلي أن كاشف الغطاء قال إذا حدث النماء في المأخوذ بالمعاطاة، هذا النماء لمن؟ لا شك في أنه للآخذ، لكن إذا كانت نفس العين ذات النماء مباحة للآخذ، كيف يمكن نماء يدخل في الملك؟ تبعية العين والنماء، للنماء للعين تقتضي أن العين دخل، إذا كانت ملك شخص فنماء العين هم تكون ملكا لذلك الشخص، إذا نفس العين هي باقية على ملك الدافع، النماء كيف يدخل في ملك الآخذ؟ هذا كان يتعجب من هذا الأمر. شيخنا الأنصاري يقول هذا ما بيتعجب، احتماليا في حدوث النماء موجود، إما أن يكون حدوث النماء سبب مملك يصير للنماء، هذا الدليل اللي يدل على هذا المطلب اللي يلتزم به القدماء، هذا يصير دليل على التفكيك بين العين وبين النماء، فنقول ببقاء العين على ملك الدافع ولكن النماء يدخل في ملك الآخر. التبعية أحيانا ما تحصل في كل الموارد، في باب الإجارة لا يوجد تبعية، الإنسان الذي يؤجر العين يؤجر داره، الملك الرقبة باقية على ملكه لكن المنفعة غير باقية على ملكه، يفكك بين المنفعة والملك، الرقبة باقية على ملكه المنفعة تكون للمستأجر، واضح هذا؟ بلي مقتضى القاعدة الأولية أن العين كلما كانت ملكا لشخص منفعته العين أيضا تكون له، هذا واضح، لكن أحيانا يحصل هذا التفكيك، في باب الإجارة يحصل التفكيك بعقد الإجارة، هنا يمكن أيضا هذا التفكيك يحصل. أو نقول هذا احتماليا، احتمال أن يكون حدوث النماء في ملك الآخر يحصل التفكيك كما ذكرنا، ويمكن أن نقول لا، العين ملك الدافع، نماؤها أيضا ملك الدافع، ما هو المحذور؟ كلاهما مباحان بيد هذا الشخص، لن يدخل شيء منهما في ملكه إلا إذا تحقق تصرف أو تلف. وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكية، يعني نجيب عنه، فظاهر المحكية عن بعض لعله شهيد الثاني على الله مقامه، أن القائل بالإباحة يعني مشهور القدماء لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ، يعني بل يبقى على ملك المعطي الدافع للعين لذات النماء، بل حكمه حكم أصله، حكم النماء حكم الأصل، يعني العين ذات النماء، إذا كانت تلك هي ملك الدافع، هذه أيضا إنما أم أيضا ملك الدافع، لكن إباحة التصرف موجودة على كل حال. ويحتمل، هذا احتمال واحتمال آخر هم موجود، أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة، يعني إباحة العين ذات النماء إباحة كل تصرف. هذه الإباحة اللي هاي كانت محققة في زمان المعاطات، يعني الآن تحقق عين ذات، مثلا واحد اشترى سيارة بالمعاطات، نفس العين مباحة، المعاطات لا تفيد الملك. فائدة هذه السيارة، المنافع، الأجور، هذه المنافع حدوثها تكون مملكة لهذه النماءات مع بقاء العين على ملك. قلت يحصل تفكيك هنا بين العين وبين النماء، ولا مانع من تفكيك، يمكن أن يتحقق بمجرد الإباحة، يعني بمجرد الإباحة العين ذات النماء، هذا الحدوث النماء يصير مملك للنماء مع بقاء العين على ملك ذلك الدافع. هذا معنى التفكيك بين العين والمنفعة. هذه كلها طبعا هاي مجموعة مو كلها، بقيت بعض الاستبعادات هاي غدا إن شاء الله، لأن الشيخ يشير إليها بالإجمال بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.